حدثته نفسه بفعل أو تتكلم إن حدثته نفسه إيش بقول. ولكن إذا حدثتك النفس بأشياء تخل بالعقيدة فماذا تصنع؟ لأن الشيطان يتسلط على المؤمن الصريح الإيمان لأجل أن يفسد عليه إيمانه ويشككه. فالجواب عن هذا أن الدواء في كلمتين بينهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. استعذ وتصور نفسك كأنك فار من عدو لاجئ إلى ولي، مو مجرد أن تقول أعوذ بالله باللسان، لا، تصور نفسك أنك فار من عدو إلى من؟ إلى ولي يتولاه ويحميك من هذا العدو. هذه واحد. الثاني انتهي، فالأول دواء إيجابي والثاني دواء سلبي. انتهي، اعرض عن هذا، لا يطرأ على بالك، اشتغل بغيره، حتى لو تاخذ مسحات وتحدث الارض افعل، لانك اذا اشتغلت بعمل اوجب لك ان تلهو عما في قلبك من هذه الوساوس. ولا شك ان الانسان حارث وهمام، اذا هم بشيء نسي الاخر، فانت اعرض. ولهذا قال ولينتهي، باي شيء يوجب ان تنتهي عن هذا وتعرض عنه فاعمل. ومر علي أن ابن عباس أو ابن مسعود قيل له إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، يعني إذا قلنا على الصلاة خلاص القلب حاضر، ونحن مسلمين إيش نوسوس أكثر ما تدري الوساوس في الصلاة. فقال كلمة عجيبة، قال وما يصنع الشيطان بقلب خراب. سبحان الله، ليش الخراب؟ ما هو الشيطان يجي يخربه، لأنه خربان، يخرب إيش؟ يخرب العامل السليم حتى يدمره. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم من الشيطان الرجيم. نعم. إيش؟ نعم. الرسول قال لهم إذا يعني أحس أحد بذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لكن الوساوس اللي ما تستقر يطرد الإنسان ما تكلفه ولا شيء يكفي. في شيء لا يمكن أن لا يمكن التخلص منه إلا بها. نعم.
جزاك الله خير شيخ، مر علينا فائدة ينبغي ذكر السند حتى لو كان موثوقا، هذا يدخل فيه القصص.
لو هذا لو كان موثوقا، مو السند، المستند. المستند خصوصا إذا رأيت أن المستفتي عنده شيء من القلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن
صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب المؤلف جيد، ذكر بالأول كلام على قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، وأن الصحابة شق عليهم ذلك، ثم ذكر أن الله عفى عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ثم ذكر الهم بالحسنة والهم بالسيئة، وهذا ترتيب طيب رحمه الله. ولهذا قال الشاعر والناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، فقالوا أي ذين تقدم؟ ف فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هنا مسلم كما رأيتم في حسن صناعة الإسناد لا شك أن بينه وبين البخاري فرقا عظيما في جمع الأسانيد كما رأيتم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال ما قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. عندكم ها؟ إيه؟ نعم. وفي وجد في بعض النسخ بعد صلى الله عليه وسلم وقبل قال هذه الزيادة فذكر أحاديث منها كان نسخة. نعم.
فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان الهم بالحسنات والسيئات. فالهم بالحسنات حسنة عملها أو لم يعملها، لأن مجرد همه بها يدل على أنه يريد الخير سواء فعل أم لم يفعل. ولهذا إذا هم بها ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وإن هم بها وعمل كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن إذا هم بها ولم يعملها ينظر، إذا كان من عادته أن يعملها ولكن تركها عجزا فإنه يكتب له أجرها كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه من نعمة الله عز وجل، أن الله يجري للإنسان عمله الذي كان يعمله في حال السعة إذا عجز عنه في حال الضيق. أما السيئة فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. وتأمل، الحسنة قال كاملة والسيئة قال واحدة، سيئة واحدة، سواء في الحرمين أو في الحل. وعلى هذا فلا تضاعف السيئة في مكة مضاعفة كمية، لكنها تضاعف مضاعفة كيفية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية نزلت في مكة، لأن سورة الأنعام كلها مكية، ولقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي مؤلم. فهي مضاعفة في كيفيتها لا في كميتها. وبهذا نعرف بطلان ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج إلى الطائف وقال: لا أسكن مكة بلدا حسناته وسيئاته سواء. فإن هذا لا يصح عن عبد الله بن عباس، وهو أفقه رضي الله عنه من أن يقول مثل هذا الكلام. فإن هم بالسيئة ولم يعملها، فالأدلة تدل على أن ذلك أقسام. القسم الأول أن يدعها عجزا عنها مع فعل ما قدر عليه منها، فهذا يكتب كفاعلها تماما. إيش؟ أن يعملها، أن يتركها مع فعل ما قدر عليه منها، فهذا يكتب له اسمها كامل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، الحالة الثانية أن يتركها عجزا دون أن يفعل الأسباب، أو دون أن يفعل ما قدر عليه منها، كرجل هم بسرقة ولكنه رأى الناس حوله فتركه، فهذا عليه الوزر، عليه وزرها، لكنه ليس كالذي فعل ما قدر عليه منها، لأن هذا لم يفعل شيء، لكن عليه وزر، وزر النية بلا شك. الثالث أن يهم بالسيئة ثم يتركها، ثم يتركها، أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله، فهذا تكتب له حسنة كاملة، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فإنما تركها من جراء، أي من أجله، فتكتب له حسنة كاملة. الرابع أن لا يطرأ على باله تلك السيئة من الأصل، كرجل لم يطرأ عليه السرقة ولم يطرأ عليه الزنا ولا أشرب الخمر، فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر، لأنه ليس عنده نية لا لفعل السيئة ولا لتركها. فهذه أقسام أربعة دلت عليها النصوص. وفي هذه الأحاديث بجميع سياقاتها واختلاف ألفاظها دليل على سعة كرم الله سبحانه وتعالى، وأن الرحمة سبقت غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن العطاء أحب إليه من العقوبة. انتبه، العطاء أحب إليه من العقوبة. وفيها أيضا دليل على أن الملائكة يكتبون ما يكتبون بأمر الله، ولهذا يأمرهم الله ناهم اكتبوها لا تكتبوها، وهو كذلك. والله سبحانه وتعالى قد وكل بكل إنسان ملكين يكتبان الحسنات ويكتبان السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فاحفظ نفسك إذا كنت تخشى من سطوة سلطان، لو سجلت كلاما يعاقبك به هذا السلطان بشريط كسيف، فاعلم أن أعمالك تكتب مثل ما ينطبع قولك بالشريط، وأن هذا سيعرض عليك يوم القيامة إلا أن تأتي بحسنات تمحوه أو توبة. وفي الحديث الأخير في بعض الألفاظ الحديث قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة إلى آخر. هل المراد إذا أحسن إسلامه في الحسنة التي يفعلها أو على سبيل الإطلاق؟ إن كان الثاني فقد هلكنا ولم نحصل على هذا الثواب في الحسنات، وإن كان الأول إذا أحسن أحدكم إسلامه، يعني بمعنى أن الإسلام يطلق على كل جزء من أجزائه، فالأمر أهون بل هو نعمة من الله عز وجل. فالظاهر لي هو هذا، أن المراد إذا أحسن أحدكم إسلامه فيما عمل، وإلا من الذي يحسن إسلامه على سبيل الإطلاق؟ ولو قلنا لا تكتب الحسنة بعشر أمثالها إلا إذا أحسن إسلامه على سبيل الإطلاق لاختل هذا الثواب في كثير من الناس، لأنه ما من إنسان إلا وفي إسلامه نقص وإساءة. فالظاهر لي وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هو الواقع، أن المراد إذا حسن إسلامه فيما عمل به، يعني في العمل الذي عمل به، بأن كان مخلصا لله موافقا لشريعة الله. هل تركها لتحريم الله لها؟
نعم لتحريم الله.
إذن يثاب، هذا نوع من الطاعة. هنا سيئة واحدة الإنسان يعرف أن هذا تقليل لها، سيئة واحدة تقليل لها، يعني مثل ما يقول الصبي إذا رأى الإنسان يخلف النخلة يقول يا إيش عطني واحدة، نعم أسقط علي واحدة تقليل، لكن كاملة لا شك أنها فيها تنويه به. نعم إيش
إلى من عددها، هل من عددها عملها؟ فإن كان عملها
كتبت له الفساد وين تذكر الذي لا يمكن أن يعرف العمل؟
أعرف متى تركها لله.
الحسنة.
حسنة.
نعم. إذا عملها وإذا أهم بها ولم يعملها.
نعم.
قل يا نظر يا هل من عادة عملها؟
لا لا، هذا هل من عادة يعملها أو لا؟ إذا تركها لعذر. نعم. إذا. ذكرنا
الحديث.
ها؟
ذكرنا الحديث.
أي نعم. إذا تركها لعذر، لأن المرض والسفر عذران يقتضيان أن لا يفعل.
وإذا لم يكن من عادة عملها.
نعم. لا، إذا لم يكن من عادة عملها فلا يكتب له أجر.
ولو هم منه؟
نعم، يكتب له أجر الهم، لكن ذاك يكتب له أجر كامل. يعني مثلا صلى منفردا في السفر، ومن عادة أن يصلي جماعة في الحضر، كم تكون صلاته؟ أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هنا. نعم. نعم. إذا تركها لله زاد إيمانه. إذا تركها لله زاد إيمانه حسب التفصيل اللي ذكرنا، أربعة أنواع. ثلاثة. ها؟ طيب.
باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عمار بن زريق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي بن شهاب. حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصن بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق خليلي. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك.
هذه الحديث في باب الوسوسة، وهي حديث النفس، هل يؤاخذ الإنسان بها أو لا يؤاخذ؟ إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وقد تأول الشارح رحمه الله كما في الحاشية عندي تأول قولها أوجدتموه بأن المراد أوجدتم استعظام ذلك لا أوجدتم الوسوسة، وهذا تحريف، ليس هذا معنى الحديث. والدليل على هذا في اللفظ الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، تلك يعني الوسوسة. ولكن لما لم يتبين لبعض العلماء معنى قوله ذاك صريح الإيمان جعلوا صريح الإيمان هو استعظام هذه المسألة أو هذه الوسوسة، ولكن هذا تحريف. والصواب أن معنى أوجدتموه أي وجدتم ذلك في نفوسكم، أي هذه الوسوسة التي يستعظم أحدكم أن يتكلم بها ولا يستطيع أن يتكلم بها. ووجه كون ذلك صريح الإيمان أن هذه الوسوسة لم ترد إلا على قلب خالص خال منها، لأن الوسوسة شيء طارئ يطرأ على إيش؟ على خال من الوسوسة. فإذا حصلت هذه الوسوسة دل ذلك على أن القلب سليم وأنه مؤمن، لأنه لولا ذلك ما صح أن نقول إن الوسوسة ترد عليه. ولهذا يتعاظم الإنسان أن يتكلم بما يرد على قلبه من هذه الوسوسة، لكن هذه الوسوسة تدل على أن الإنسان صريح الإيمان خالص الإيمان، ولهذا هاجمه الشيطان بهذه الوسوسة لعله يخلخل الإيمان الذي معه. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن اليهود افتخروا على المسلمين فقالوا إننا لا نوسوس في صلاتنا، وأن ابن عباس أو ابن مسعود سئل عن ذلك فقال صدق. وما يفعل الشيطان؟ فقال من خرب. الشيطان لا يأتي للقلب الخارب يخربه، لأنه خربان، يأتي ليش؟ للقلب العامر ليخربه. وعلى هذا فنقول إذا حدث في قلبك مثل هذه الوسوسة فاعلم أنك صريح الإيمان وأن إيمانك خالص، ولولا ذلك ما وردت عليه الوسوسة. لكن استعمل الدواء، استعمل الدواء. طيب، الإنسان الذي يتأثر بما يكون في جسده من مكروبات ماذا يدل عليه؟ على صحة الجسد ولا على عدمها؟ على صحته، لأنه إذا لم يتأثر فمعناه أنه فقد المناعة، وهذا مرض. كذلك أيضا هذا القلب لم يتأثر بهذه الوسوسة إلا لأنه سليم، إلا لأنه سليم. علينا الآن أن نجاوي، أن نجاوي هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نداوي ذلك، فقال فليستعذ بالله ولينتهي. هذا دواء يضاف إلى ذلك أن يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. يضاف إلى ذلك أيضا ما ورد السنن، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان العاقل يعرف كيف يداوي هذه الوسوسة التي ألقاها الشيطان في قلبه. لكنها بشرى للمؤمن، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. طيب، وفي هذه الأحاديث منع التسلسل في المؤثرين، منع التسلسل في المؤثرين لا في الآثار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما يقول الشيطان أو حينما يلقي الوسوسة من خلق الله أمر أن الإنسان يستعيذ بالله وينتهي، ينتهي خلاص، وقف التسلسل. ولهذا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أنه لا يمكن التسلسل في المؤثرين، لأنك لو أردت أن تجعلها متسلسلة إلى أين؟ نعم، ما تنتهي، ما تنتهي. ولهذا كان ممنوعا عقلا وشرعا إذا وصلت إلى الخالق عز وجل أن تقف، ممنوع أن تستمر في التسلسل، لأنك لو أردت أن تستمر إلى أين؟ فعليك أن تستعيذ بالله وتنتهي. تستعيذ بالله من إيش؟ من الشيطان الرجيم، وتنتهي تعرض عن هذا، تعرض، اشتغل بأمور أخرى ولا يهمنا. نعم. وفي حديث أبي هريرة حين حصل الأعراب دليل على الغيرة لله عز وجل، وأن الإنسان يجب أن لا يتكلم في مثل هذه الأمور التي قد تفسد عقيدته. ولكن هل نقول إن هناك طريقا أسلم مما سلك أبو هريرة؟ نقول نعم، لو حدثهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله وانتهوا لكان أحسن، لكن الغيرة حماته في تلك الساعة على أن يفعل ما فعل. في حديث لكنه ضعيف، بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الفرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة. قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه
عن وائل
عن وائل بن حجر
عندي عن أبيه نعم ما بالظاهر الشرح عندك شيء لأن الحديث من حديث وائل بن حجر ماذا كتب الشرح ها كيف يقول عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبي
يعني حجر هو الراوي
اين والسياق اللي قبله وائل نعم ها اي عن أبي لا اللي قبله لا عن علقمة بن وائل عن أبي عن علقمة بن وائل عن أبي هذا اللي قال على كل حال ما هذا مو معلوم لازم يرجع لتصحيح النسخة نعم
عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذاك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان
بسم الله الرحمن هذه الأحاديث كما رأيتم في الوعيد على من حلف ليقتطع بيمينه مال امرئ مسلم والعقوبات متنوعة وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين القليل والكثير حتى وإن قضيبا من أراك فإذا قال قائل كيف يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إلا على قضيب من أراك يعني مسواك فيقال الذنوب تعظم ليس بقدر حجمها المادي ولكن بقدر ما حصل فيها من الأمر المعنوي وذلك أن هذا الرجل حلف بالله عز وجل فانتهك عظمة الله سبحانه وتعالى واقتطع بها مال أخيه ولهذا لو غصب قضيبا من أراك أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد لكنه يستحق بسبب إيش اليمين الكاذبة الفاجرة فالوعيد على مجموع الأمرين على ظلم أخيه وعلى انتهاك عظمة الله عز وجل باليمين الفاجرة وفي هذا التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم لا سيما إذا كانت عند المخاصمة وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها
أيها الإخوة
الظلم
في ختام هذه المادة
من وجهين
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة